تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيّن مصنف رحمه الله تعالى على أن من ما يدفع به القلق والهم والأحزان التي تنتاب الإنسان والمشاكل التي تعترض سبيله أمر مهم، وهو الاهتمام بالعمل الذي أنت بصدده الآن، بالعمل الموجود الذي تحتاج إلى إنجازه. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، بحيث تجعل فكرك مشغولا بإتقان ما أنت بصدده الآن وما تحتاج إليه الآن، فلا تحمل هم الماضي ولا تنشغل بهم المستقبل. اللهم إلا بالأعمال الصالحة، فإنك تهتم بالماضي والمستقبل، الماضي بالتوبة الصادقة والإقلاع من الذنوب، والمستقبل بالجد والاجتهاد والعزم على مواصلة الطاعة والاستمرار في طاعة الله عز وجل. أما الأمور الأخرى فلا تشغل نفسك بها، لا تشغل نفسك بها، إنما اجتهد في صرف همتك واهتمامك إلى هذا العمل الذي هو عمل يومك، اهتم به وأتقنه. فإنك إن انشغلت بأحزان الماضي ما عملت شيئا، وتعطل عملك الحاضر، وإن كدست هموم المستقبل في ذهنك أيضا فإنك لا تستطيع التركيز. كل المستقبل إلى الله، اعتمد على الله عز وجل في أمور المستقبل، ولا تشغل نفسك بالماضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من الهم والغم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اهتم يا عبد الله بما أنت فيه الآن، وهذا لا يتعارض مع كونك يعني تخطط لما ينفعك في مستقبل حياتك، لكن في نفس اليوم اهتم بالعمل الذي أنت بصدده حتى تتقنه وتناسى هم الماضي، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى يعني إنقاذك من تبعاته، وتناسى هم المستقبل وكل أمره إلى الله وثق فيما عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فعلى العبد أن يكون ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء، فإنما يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله، والتخلي عما كان يدعو لدفعه لأن الدعاء مقارن للعمل.
يعني اهتمامك بعمل يومك والاجتهاد في إتقانه والعمل على إنجازه ونسيان الماضي والهموم الماضية والاشتغال بما ينفعك في أمر دينك ودنياك في ذلك اليوم، هذا يشغلك عن التفكير في الماضي وعن الخوف من المستقبل، يعني يجعلك مشغولا عن الاهتمام بالماضي وما فيه من أقدار وهموم قد مضت، وفي الوقت نفسه يعني يشغلك عن التفكير والخوف من المستقبل، فإن أمور المستقبل بيد الله تبارك وتعالى، ولكن أنت عليك أن تحرص على ما ينفعك في هذا اليوم، فتعمل لدنياك ولآخرتك بما شرع الله وفق ما شرع الله لك سبحانه وتعالى دون إفراط أو تفريط، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإثقال على النفس سواء في أمر الدين أو في أمور الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعمل من العمل بما إيش؟ بما تطيقون، يعني لا تشغلوا أنفسكم، لا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون، بل قال إن الله لا يمل حتى تملوا. وهذه الصفات يسمونها الصفات المقيدة بوقت معين، لا نقول إن من صفة الله الملل، وهي نظير قوله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه تقيد بنفس الوضع الذي جاء فيه السياق، ولا يخرج بها عن هذا التقييد، فلا تقول من صفة الله الكيد أو من صفة الله الخداع أو نحو ذلك. ولذلك فإن الصفات التي لا يمكن أن تأتي بهذا القيد فإن الله منزه عنها. انظر لما جاء إلى وصف الخيانة لم يقول خانهم خانوه فخانهم، وإنما قال ماذا؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولذلك هناك مثل عند العوام يجب التنبه له، خطير جدا، مقولة عند العوام يقول خان الله من يخون، خان الله من يخون، هذا ما يجوز التعبير في حق الله سبحانه وتعالى. والألفاظ التي تجري على اللسان أحيانا يرددها بعض الناس قد تكون من أخطر الألفاظ، فلا يقول خان الله من يخون، لكن الصفات المقيدة بوضع معين إن الله لا يمل حتى تمل، ولا نقول مثل ما فسرته به المؤولة أي لا يقطع ثوابه حتى تترك الأعمال، لا، نأتي به كما ورد في هذه الصفة المقيدة بحال معين إن الله لا يمل حتى تمل. والمهم أن لا تثقل على نفسك، تتقن العمل دون أن تجهد نفسك وتكلف نفسك ما لا تطيق. انظروا لما كان نذر رجل أن يصوم ضاحيا في الشمس قائما ولا يدخل الظل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه؟ قالوا نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس فلا يستظل، قال مروه فليدخل وليستظل وليقعد وليتم إيش؟ وليتم صومه، وليتم صومه. فانتبهوا لهذه المسألة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره.
فهنا يعني يؤكد رحمه الله تعالى على أن المسلم عليه أن يعمل لأمر دينه ودنياه في حدود ما شرع الله له، وأن يحرص على كل ما من شأنه أن ينفعه الله به وأن يجتهد في ذلك. ثم أورد الحديث العظيم المبارك: احرص على ما ينفعك ولا إيش، واستعن بالله. تستعين بالله وتعتمد عليه وتتوكل عليه وتأخذ بالأسباب المشروعة، هذا معنى احرص على ما ينفعك. لكن عليك أن تجتهد في العمل وتتقنه على الوجه الذي يحقق لك الله به ما تصبو إليه من خير إن شاء الله تعالى. تستعين بالله أولا وتعتمد عليه، ثم تعمل جاهدا في سبيل الوصول إلى الغاية الطيبة التي تنشدها وتريدها، ولا تعجز، لا تكسل، إياك والكسل. ولذلك تقدم لنا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فإن الكسل خطير، يودي صاحبه إلى أو يورث صاحبه يعني عدم الحركة، وبالتالي يجعله عالة على الناس. وبعد أن تستعين بالله وتعمل ولا تكسل، فإذا قدر الله عليك شيئا فإياك أن تشتغل ب يعني لوم نفسك ويعني التأنيب، أو تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان. فإذا قدر الله عليك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تستسلم، يعني اجتهد وواصل الكفاح وواصل الجد والاجتهاد في طلب الرزق وفي العمل الذي يقربك إلى الله وفي العمل الذي يساعدك على العيش في هذه الحياة. وإذا وجدت أنه لا يعني راحة لك في هذا العمل المعين فاستبدله بعمل آخر، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. وعليك أن تجعل نصب عينيك دائما قول الله تعالى: إن مع العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: لن يغلب إيش؟ عسر يسرين. فاستعن بالله عز وجل وواصل واجتهد، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
قال رحمه الله: وجعل الأمور قسمين، قسما يمكن السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم.
نعم، تتنبه إلى أن الأمور على قسمين مهمين جدا. قسم يعني قابل للاجتهاد والسعي الحثيث والعمل ومواصلة الجهد، فاستعن بالله وابذل قصارى جهدك في تحقيق هذا المطلب، فإن وفقت له فالحمد لله، وإلا فاصبر واحتسب وقل قدر الله ما شاء فعل، لكن عليك أن تبذل كل ما تستطيع وتجتهد في تحصيله. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذا القسم الذي هو قابل للاجتهاد والعمل والكدح والتعب، إذا علم الله صدق نيتك سيعينك على تحقيقه. فعليك أن تجتهد وأن لا تركن إلى الدعة ولا إلى الراحة والسكون. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لا أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده أو أن يتكفف الناس أعطوه أم أو إيش أو منعوه. وكذلك يعني عندما قال عمر رضي الله عنه للرجل الذي كان يجلس في البيت وقال: ومن ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك خير منك. ولذلك كان الصحابة يعملون والأنبياء كانوا يعملون، منهم النجار، منهم الحداد، منهم الذي رعى الغنم. ما من نبي إلا ورعى الغنم، وأنا قد رأيت الغنم على قراريط، رأيت غنما لقريش مقابل قراريط معينة. فإذن لابد من العمل. كان الصحابة يحث بعضهم بعض على العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له بستان مع أخ له من الأنصار، فكان يتناوبان، كان يتناوبان، فيأتي عمر ويرابط عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، فإذا ما حصل بعض العلم ذهب وأفاد به أخاه الأنصاري، ثم تبادل نفس المصلحة، فيذهب عمر ويعمل ويجلس الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفيد من علمه، ثم يخبر به عمر رضي الله عنه. هكذا شأن المؤمن الحريص على يعني على العمل الصالح في أمر الدين والدنيا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا القسم الذي يسوغ فيه الاجتهاد وبذل الجهد. لا تقصر فإنك تندم إذا قصرت، لكن إذا بذلت جهدك ثم لم يقدر الله لك شيئا فاصبر واحتسب، واعلم أن هذا الأمر ما كتبه الله لك. القسم الثاني، القسم الذي لا ينفع فيه الجهد ولا يسوغ فيه الاجتهاد، وهو الأمور الصعبة التي يعني مثلا تحصيل أمور مستقبلية صعبة جدا وما إلى ذلك، أو يعني بعض الناس يحاول أن يعني كأنه يعني يتحدى القدر والعياذ بالله، فيعني يكلف نفسه ما لا يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو يقحم نفسه في عمل لا قبل له به، أو عمل لا يتقنه، فعليه أن يشتغل بغيره. إذا رأى هذا الطريق مسدودا يشتغل بغيره. يذكر أن الخليل بن أحمد، أن الأصمعي على ما أوتي من ذكاء هو ذكي جدا، فجاء عند الخليل بن أحمد ليتعلم علم العروض. تعرفون العروض؟ علم ماذا؟ تعلق بإيش؟ بالشعر العربي. فأخذ 3 سنين فلم يفهم من العروض شيئا. وهذه هبات من الله، يعني الإنسان قد يبرع في مسألة كذا ولا يبرع في مسألة أخرى. أنا أعرف شخصا لا يعرف شيئا من الدروس الأخرى ك كان زميلا لي، وفي الرياضيات لا يشق له غبار، وهي مادة صعبة، ولا النحو لا يفقه فيه شيئا، فيعني كل ميسر لما خلق له. فيعني الخلاصة أن الإنسان ما يشغل نفسه في الأمر الذي لا طاقته. نعود إلى قصة الأصمعي، فلما أمضى 3 سنين وهو لم يفقه هذه المادة، مادة العروض، ضجر منه الخليل رحمه الله، فقال: أيها الشيخ، يا أبا عثمان، ولا من أظنه أبو عثمان الأصمعي وكذا، قال: قطع هذا البيت. تعرفون معنى التقطيع؟ تقطيع الأبيات الشعرية إلى على وحسب موازين البحور التي جاءت فيها بحار الشعر. قطع هذا البيت، إذا لم تستطع إيش شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهمها الأصمعي، قال: قد فعلت، وترك هذا العلم. فإذا اجتهد أنت في الأمر الذي يمكن أن توفق فيه ويغلب على ظنك أنك تتقنه، أما الأمر الذي يعني يغلب على ظنك أنك لا تحسنه ولا تتقنه فلا تشغل نفسك به، وارضى بما قسم الله لك فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة.
من أعظم الأعمال التي تعينك بعد توفيق الله عز وجل المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول تبارك وتعالى: فاذكروني ماذا؟ أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واختر جوامع الكلم في الذكر، اختر جوامع الكلم الذي ينفعك الله به والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر من الدعاء بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا يشمل خيري الدنيا والآخرة، فهذا مما يجلب لك السعادة وينشرح به صدرك ويبتهج به قلبك ويأنس به فؤادك. ذكر الله يكسبك السكون، يكون حرزا لك من الشياطين وحفظا لك، إضافة إلى ما أعده الله من الأجر لأصحاب لأهل الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. من هم المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء 3 نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم آوى وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، والثالث أعرض وتولى. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أحدثكم عن نفر 3؟ أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحي فاستحي الله منه، والثالث أعرض فإيش؟ فأعرض الله عنه. وقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تأمل يا عبد الله، إذا كنت ممن يواظب على أذكار الصباح والمساء وأذكار الخروج وأذكار الدخول وأذكار اللباس وأذكار كل شيء، تجد إذا واظبت عليها تجد راحة في نفسك واطمئنانا في قلبك وسكونا في بدنك، تجد راحة ليس بعدها راحة، ويحفظك الله بهذا الذكر. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعدل إيش؟ 10 رقاب. هذه فائدة. ثانيا: رفعت له بها 100 حسنة أو درجة. ثالثا: حطت عنه بها ماذا؟ 100 سيئة. رابعا: كانت له ماذا؟ حرزا من الشيطان. خامسا: لم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد. رأيتم يعني كيف أن هذه الأذكار والمحافظة على الذكر تزيل الهم والغم، والله تجده عمليا في نفسك. اليوم الذي تنسى أو تقصر في الذكر أو تنشغل عنه يمينا أو يسارا تجد نفسك متكدرا، خبيث النفس، يعني متكدر البال. كذلك مما يحفظك الله به حتى من الآفات، يروى عن الفضيل، أظن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: واظبت على أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 40 سنة، وذات ليلة نسيتها فلدغتني عقرب. هذا ثابت بالتجارب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت جرب مثلا إذا حفظت على أذكار النوم، توضأت ونمت على يمينك وذكرت الله وقرأت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وغير ذلك من الأذكار، فإنك تنام قرير العين وتستيقظ وأنت في راحة وسكون، وتبتعد عنك الكوابيس التي قد تصيب من جراء التقصير في ذكر الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن ذكر الله من أعظم ما يقربك إلى الله، ناهيك عن الأجر الذي أعده الله لك على هذا الإيش؟ الذكر. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة.
التحدث بنعم الله والشعور بهذه النعمة العظيمة والارتباط بها والشعور بامتنان الله عليك بهذه النعمة وأداء حقوقها وشكر الله عليها أيضا مما يجلب لك الراحة والسعادة وطمأنينة القلب. فمتى أحس المسلم بنعمة الله عليه وشكره عليها وداوم على الشكر وعلم أن هذه منة من الله عليه ووازن بين هذه النعم العظيمة وبين ما أصابه من المصائب القليلة التي لا تعد شيئا بالنسبة لما أنعم الله عليه، فإن ذلك مما يجلب له الراحة والاطمئنان. ومن ذلك أن تنظر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من هو إيش دونك، ولا تنظر إلى من هو فوقك. لا تقل ليتني مثل فلان، يا ليت لي مثل ما أوتي، يا ليتني أعطى مثل ما أعطي فلان، إلا على سبيل تمني الخير، كما ذكرت لكم بالأمس في قضية موقف الناس بالنسبة للأموال، يعني الذي يتمنى المال لينفق في سبيل الله، وأما تمنيه لبذله في الملذات والشهوات فهذا أمر خطير. فتشعر بنعمة الله عليك وتتحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الأشهر والبطر، وتجتهد في ذلك وتؤدي الحقوق الواجبة عليك تجاه هذه النعمة، وتنظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، بذلك تسعد وتستريح. أكثر الناس الذين يقلقون أنهم أولا لا يشعرون بنعم الله عليهم، لا يشعرون بنعم الله عليهم ولا يفكرون في ذلك، فتجدهم في قلق وفي عدم راحة بال وفي شغل شاغل، كما يقولون شايل هم الدنيا كلها على راسه، ما يفكر فيما يريحه من التفكر، من التفكر في آلاء الله والتفكر في نعم الله عليك وشكره عليها وأداء الحقوق التي أوجب الله عليك فيها. فهذا هو من أعظم الأسباب التي تريح قلبك وتجم فؤادك وتجعلك في سكون وراحة وطمأنينة وهدوء بال. نعم.
قال رحمه الله: بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها.
هذا تأكيد لما تقدم من الشعور والتحدث بنعم الله تبارك وتعالى عليك. المؤمن القوي، المؤمن الحق، المؤمن التقي إذا قدر الله عليه مصيبة فإنه يصبر ويحتسب ويتلذذ بعبادة الصبر. الصبر عبادة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر إيش؟ ضياء، نور يضيء لك الطريق. فالمؤمن الذي يصبر ويحتسب إذا قضى الله عليه أمرا أو قدر الله عليه شيء فإن أجره عظيم عند الله، بل يتلذذ بالتعبد الله عز وجل بالصبر والاحتساب لما عند الله تبارك وتعالى. انظر إلى تلكم الجارية التي كانت تصرع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بأن تشفى من هذا المرض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. الله أكبر. فصبرت على البلاء إلى أن ماتت، ولكنها كانت تصرع فلا تتكشف، يوفقها الله فتلملم عليها ثيابها فلا تتكشف أمام الناس. والله تبارك وتعالى يقول: واصبر على ما أصابك. ويقول تعالى في باب الصبر على الطاعة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقد تقدم لنا بالأمس الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك ذكر العلماء بأن عنوان السعادة ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فالمؤمن إذا ابتلي بالمصائب يقابل ذلك بالصبر والاحتساب، وبالتالي يضاعف الله له الأجر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة رضي الله رحمه الله تعالى من كبار التابعين، يقول: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم إيش؟ أنها من عند الله، فماذا؟ فيصبر. والصبر على درجتين: صبر واجب وصبر مستحب. الصبر المستحب هو المصحوب بالرضا، تصبر مع الرضا، فإن لم توفق للرضا على الأقل تصبر ولا تتسخط ولا تجزع ولا تبدي شيئا من السخط، بل ترضى بقضاء الله وقدره وتسلم وتقول: الحمد لله على كل حال، وتحمد الله على أن هداك للإسلام ورزقك هذا الصبر والشكر المطلوب منك. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها.
هذا الحديث عظيم جدا. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو تحت دوننا، وألا ننظر إلى من هو فوقنا. فإذا فقدت مثلا حاسة من حواسك، احمد الله على بقية الإيش؟ الحواس، واعلم أن دونك من الناس من فقد أكثر من هذه الحواس، وأنك بخير وعلى خير بالنسبة لمن ناله أكثر منك. فلتجتهد ولتصبر ولتحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، لأن مصيبة الناس أنهم ينظرون إلى من هو أعلى. ليش فلان فقير غني وأنا فقير؟ ليش فلان يعطيه الله كذا وكذا وأنا ليس عندي شيء؟ لك في رسول الله أسوة حسنة، الذي كان يربط الحجر على بطنه من شدة ماذا؟ من شدة الجوع، ولم يبت ليلة وفي بيته درهم أو دينار صلوات الله وسلامه عليه. لأن كثيرا من الناس يموت غما، لماذا لا أكون مثل فلان؟ لماذا لم يرزقني الله مثل ما رزق فلان من الناس؟ وله أخي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وتعين أخاك على حمل متاعه صدقة، إلى أن قالوا في بضع أحدكم صدقة. فهنا يعني جاءوا إلى الرسول مرة أخرى، قالوا يا رسول الله، رآنا الأغنياء نفعل هكذا ففعلوا مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك إيش؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت لا تنظر إلى من هو فوقك، اجتهد في أن تكون صابرا محتسبا متقبلا لأمر الله، وأن تنظر إلى من هو دونك. نعم.
قال رحمه الله، وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
يعني إذا تأملت ما أنعم الله به عليك وما تفضل به عليك من نعم، ونظرت إلى من هو دونك ولم تنظر إلى من هو فوقك، وعلمت أن الله قد رزقك نعما عظيمة، فإنك تشكر الله عليها، تشكر الله عليها، وتشعر بأن الله أولاك نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتحمد الله على ذلك، تشرب الشربة تحمد الله عليها، تأكل الأكلة تحمد الله عليها، تسير فيما يرضي الله تحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. هذا هو طريق السعادة وطريق راحة القلب. إذا كنت يعني مستشعرا هذا الشعور ومطبقا هذا الأمر، فإنك ستسعد، والسعادة تجر عليك الخير ويهديك الله بها إلى فعل المأمورات وترك المحظورات. نعم.
قال رحمه الله، فصل. ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال،
لعلنا نقف عند هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختر سؤالين، إن اليوم عندنا عمل آخر.
شيخنا حفظكم الله يقول، أرجو شرح الحديث التالي، قال صلى الله عليه وسلم، السعيد لمن
جنب الفتن.
نعم.
هذا الحديث حديث عظيم، ولكن الشرح والدخول في الفتن والحذر منها يتطلب وقتا طويلا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا هنا على تجنب الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وكرر هذا 3 مرات، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، يعني من ابتعد عنها ولم يلج فيها هذا هو الذي يسعد ويسلم من شرها، لأن الذي يلجها ويدخل فيها هو الذي يصطلي بحرها ويصطلي بنارها وتوقعه في متاهات لا تحمد عقباها. ولذلك إذا رأيت الفتنة فأبعد عنها. الفتنة إذا جاءت يعرفها العلماء، ولكن الدهماء لا يدركونها إلا بعد أن يكتووا بماذا؟ بنارها. فتجنبها والبعد عنها وعدم الدخول فيها هو طريق السلامة والنجاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وجد ملاذا فليلذ به، عندما ذكر الفتن التي يرقق بعضها بعضا ويهون بعضها بعضا، فمن وجد ملاذا منها فليلذ به وليبتعد عنها، حتى ولو أدى به الأمر إلى أن يرحل من المكان الذي تنتشر فيه الفتن إلى مكان تقل فيه الفتن أو لا توجد فيه. هذه خلاصة يعني معنى هذا الحديث. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول: كيف نرد على من يدعي ترك العمل محتجا بحديث الأخوين اللذين كان أحدهما يعمل والآخر يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به.
لعلك ترزق به، ما درجة الحديث أولا؟ أنا لا أعرف هذا الحديث، لعله يراجع كما يقال ثبت العرش، ننظر في صحته ثم بعد ذلك ننظر في توجيه أهل العلم له.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: ما معنى قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟
المقصود هو طبعا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له خطاب لأمته. والمقصود بالتحدث بنعم الله أن يرى أثر نعمة الله عليك دون بطر أو أشر. فلا بأس أن تلبس أحسن الثياب وأن تتلذ بما وأن تأكل ما أنعم الله به عليك من أنواع الأطعمة المباحة المشروعة، وأن يرى أثر ذلك عليك، فلا تتقشف وتظهر نفسك في مقام الفقير المدقع الذي لا يجد شيئا وأنت تقدر على ذلك، على أن تكون بعيدا عن ماذا؟ عن الرياء وعن السمعة وعن الفخر بذلك والتعالي على الناس والتعاظم على الناس. ومن التحدث بنعمة الله أن تنفق منها فيما يعود عليك بالخير. البعض من الناس يحروم، محروم، يجمع الدنيا وهو محروم حتى من حسن اللباس أو من المظهر الطيب الذي يعني تنتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الوفود بجبة حمراء، ولذلك سنة لنا يوم الجمعة أن نلبس أحسن ما عندنا من ثياب ونتطيب ونحو ذلك. فهذا هو من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، وليس المقصود أن تتبجح أمام الناس من أن الله أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك، لكن تتحدث على سبيل الإجمال بما من الله به عليك، وتحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، ولا تتعاظم ولا تتعالى على الناس في هذا الباب. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.